أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في قوله إن خفتم شقاق بينهما، معنى إخفاء جلس الجار والمجرور، وفض هو ظرف مو جار ومجرور. وإن خفتم شقاق بينهما، بين ظرف وليس جار مجرور، عن أخطاء قلت جار والمجرور. وقولنا في تعريف المجاز بتأول كما يخرج نحو ما مر من قول الجاهل: أنبت الربيع البقل وشفى الطبيب المريضة. لأن الجاهل فعلا يعتقد أن الربيع هو الذي ينبت البقل، وأن الطبيب هو الذي يشفي المريض، ما يلتفت إلى أن الله عز وجل هو الشافي لعدم وجود التأول، ما عنده قرينة على خلاف ما يقول. هو فعلا يعتقد بأنه الطبيب يشفي المريض. وقولنا في تعريف المجاز بتأول يخرج الأقوال الكاذبة، لأن الكاذب لا يأتي بتأول في كلامه، فقول الجاهل والكاذب يدخل في تعريف الحقيقة، لأنه اشترطنا أن يكون بتأول بقرينة، فطالما أنه لا يوجد قرينة فإذا الجاهل والكاذب كلامهم يدخل في الحقيقة اللغوية، مو في الحقيقة المطابقة للواقع. ما قاعد ننظر لهذا، أنه الإسناد يقصد الإسناد إليه أو لا يقصد. إذا كان يقصد الإسناد إليه فحقيقة عقلية، إذا لا يقصد الإسناد إليه فيكون مجاز عقلي. فحينما يقول مثلا هذا الجاهل شفى الطبيب المريضة، هو جعل الإسناد الشفاء للطبيب، وهو يقصد هذا، مو أنه يقصد شيء آخر. الكاذب أيضا حينما يقول شفى الطبيب المريضة أيضا يقصد إسناد الشفاء إلى الطبيب، حتى لو يكون ما يعتقد بهذا، حتى لو كان كاذب في كلامه، ويقصد حينما يقول جاء محمد ويعرف أنه كذب. هو الآن نسأل بأنه هل يسند المجيء إلى محمد؟ نقول نعم. سؤال ثاني، أنه صادق في كلامه أو لا؟ نقول لا، ليس صادقا في كلامه. فإذا ما له علاقة بين أنه يقصد الإسناد إليه وأنه كاذب في كلامه، ما يوجد ربط بينهما. إذا مراده أنه يريد الإسناد إلى محمد، نقول نعم. فإذا بهذا المقدار نقول حقيقة لغوية. ولذا قيل في بيت السلطان العبدي: أشاب الصغير وأخنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. وين الفاعل أشاب؟ كر. إذن هنا نسأل أنه حينما أسند الأشاب إلى هذا الفاعل كر، كان إسناد حقيقي يقصده مراده؟ إذا قلنا نعم فالإسناد يكون إسنادا حقيقيا. هل هناك قرينة في الكلام على أنه لا يقصد، بل يقصد أن الله أشاب الصغير وأفنى الكبير؟ نأتي إلى أبيات الشعر كما يقول، نرى أنه يقول: وملتنا أننا المسلمون. فهنا يوجد قرينة على أنه إنسان مسلم، فحينما يقول أشاب الصغير يعني الله عز وجل أشابه، فيكون الإسناد إلى من ليس هو له، فيصير من باب المجاز العقلي. أعيد مرة ثانية: فأشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة. إن إسناد أشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر العشي حقيقة. لماذا حقيقة؟ لأنه إسناد إلى من هو له أو إلى ما هو له. أسند الأشاب إلى الكر، هل يقصد هذا أن تكرار الأيام وأن الأيام يجعل الإنسان كبير السن ويظهر عليه آثار الشيب؟ نقول لا، هو يقصد هذا. والحق وجود التأول، نقول بأنه يوجد قرينة في كلامي على أنه لا يقصد هذا، بل هو من باب المجاز العقلي، أنه في الواقع أن الله عز وجل هو الذي يشيب الإنسان ويفني الكبير، أو يشيب الصغير ويفني الكبير، لكن يوجد في كلامي استعمال مجاز عقلي، وهو إسناد إلى من ليس له، لأن الإسناد الحقيقي إلى الله عز وجل، وهو استعمل في كر الغداة. فيوجد تأول في كلامه وهو قوله بعد عدة أبيات: وملتنا أننا المسلمون على دين صديقنا والنبي. فإذن هو مسلم، ما يعتقد أن الأيام تشيب كما قد يقال بأن الأيام تكرر السنوات مرور السنوات يظهر الشيب على الإنسان لمن لا يعتقد بوجود الله، أن الطبيعة هي التي تغير الأشياء. فإذا كان هو يعتقد أن الله وأنه هو مسلم، معنى ذلك أنه المجاز راح يكون الاستعمال مجاز عقلي وليس مجاز استعمال حقيقة عقلية، لأنه إسناد إلى من ليس له. فالشاعر معتقد بأن الفاعل الحقيقي الله تبارك شأنه، والغداة والعشي زمان أو سبب، فالإسناد في بيته مجاز لا حقيقة لوجود القرينة، لوجود التأول. واضح البيت؟ واضح. المجاز مع طرفيه المسند والمسند إليه في المجاز العقلي أربعة أقسام: الحقيقتان، اللغويتان. الآن قاعد ينظر إلى الحقيقة اللغوية اللفظي والمجاز اللفظي، نظر الآن في الأمثلة الأربعة. يقول: أنبت الربيع البقلة. الحين ما قاعد ننظر إلى إسناد الإنبات إلى الربيع، نسأل أنه أنبت، هل هو مستعمل في المعنى الحقيقي أو لا؟ يعني كلامنا الآن في الحقيقة اللفظية والمجاز اللفظي، مو كلامنا في الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. فنقول أنه حينما استعمل اللفظ أنبت، هل استعمله في المعنى الحقيقي، المعنى اللي موجود في القواميس أو لا؟ نقول نعم، كان يقصد الإنبات، يعني أنه إظهار النبات من الأرض. مثل أنه استعمل الربيع في معناه الحقيقي أو في معنى آخر مجازي، واستعمله في نفس معنى الربيع اللي هو الفصل. فإذا الكلمتان يكون هنا المسند والمسند إليه حقيقتان لغويتان، حقيقتان لفظيان، حقيقتان لفظيان. أول مثال الثاني: المجازان اللغويان، حينما يقول: أحيا الأرض شباب الزمان. أحيا شباب الزمان الأرض، نقول هنا هل الإحياء هنا بالمعنى الحقيقي؟ أحيا شباب الزمان الأرض، أحيا الشباب، هل هنا إحياء الأرض؟ هل يقصد الإحياء بالمعنى الحقيقي أن الإنسان تخلق لك إنسان وتفيض عليه بالحياة؟ مو هذا المعنى. فإذن لا يكون المعنى الحقيقي بالمعنى مجازي، لأنه الإحياء معناه إعطاء الروح، وهنا لم يستعمل في هذا المعنى. نقول الفاعل اللي هو المسند إليه، هل هنا شباب الزمان يقصد الشباب بالمعنى المعروف؟ حج علي شباب مثلا، أنا شباب، زين، فهل بهذا المعنى يقصد؟ نقول لا، ما يقصد بهذا، شباب الزمان مو هذا معناه. فإذا المعنى مجازي أحيا والمعنى المجازي شباب، فإذا صار عندي مجازان لغويان. واضح؟ لأن المراد بإحياء الأرض تهيج القوى النامية فيها، لا إعطاء الحياة التي تقتضي الحس والحركة الإرادية، مثل الإنسان فيها حس، فيه حس وحركة إرادية، وهذا معنى الحياة. وكذا المراد بشباب الزمان الربيع، فلن ليس استعمالا حقيقيا بالمعنى الحقيقي اللغوي. ثالثا: المسند حقيقة والمسند إليه مجاز. نقول: أنبت البقلة شباب الزمان، أنبت شباب الزمان البقلة. هل الإنبات في المعنى الحقيقي؟ أنه ينبت الأرض، نقول نعم، استعمال حقيقي في نفس المعنى. والشباب مجاز لأنه يقصد فيه الربيع، إذن شباب الزمان ليس الشباب بالمعنى الحقيقي، وإنما هو استعمال مجازي في غير ما وضع له، فصار استعمال مجازي. فإذا أنبت استعمال حقيقي والشباب استعمال مجازي. القسم الرابع: المسند مجاز والمسند إليه حقيقة. أحيا الأرض الربيع، قل أحيا الربيع الأرض. هذا الإحياء هنا في المعنى الحقيقي، يعني إعطاء الحس والحركة الإرادية، قل لا، فإذا الاستعمال مجازي. وهل الربيع هو الفاعل حقيقة؟ نقول نعم. عفوا، هل الربيع مستعمل في المعنى الحقيقي؟ نقول نعم، يقصد نفس الربيع الفصل، فيكون الربيع استعمال حقيقي. فإذا نظرنا في الأمثلة الأربعة إلى أنه حقيقة لغوية أو مجاز لغوي، لا ننظر إلى الإسناد أنه إسناد حقيقي أو إسناد مجازي. المجاز العقلي في القرآن، هو في القرآن كثير النحو، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني الآيات تزيد الإنسان إيمانا. لكن هل الآيات فعلا هي التي تزيد الإيمان، أو أن الإيمان من الله عز وجل؟ كل إيمان الله عز وجل يفيض الإيمان على البعض دون البعض الآخر، وهذه الإفاضة طبعا مو إفاضة إجبارية، فالإنسان يعمل أعمال هي مقدمات للإيمان، الله يعطيه النتيجة الإيمان. مثل إنسان الطفل مثلا في المدرسة، طالب يدرس أخر شيء يحصل على الهدية، الهدية ما أعطوه مجانية، إنما هو لأنه أتى بمقدمات الهدية فحصل على الهدية. الإنسان أيضا إذا أتى بمقدمات الهداية يحصل على الهداية، يحصل على الإيمان. فإذا ليست إجبارية أن الله يجعل بعض الناس مؤمنين وبعض الناس يضل من يشاء ويهدي من يشاء، نعم يهدي بإشاءة العبد ويضل بإشاءة العبد، إذا الإنسان يريد الهداية الله عز وجل يفيض عليه الهداية. فالزيادة فعل الله، وقد أسندت إلى الآيات لكونها سببا. فنقول الله عز وجل يفيض على الإنسان بسبب الآيات. يذبح أبناءهم، نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش إلى فرعون لأنه سبب آمر. يذبح فرعون أبناءهم، فرعون ما يقتل أحد ويأمر فقط، فهو السبب الآمر، وإنما الجيش يقومون بهذا الفعل. وهذه الجيوش عبر التاريخ ما يحصلون شيء، لا من الدنيا ولا من الآخرة، باعوا دينهم بدنيا غيرهم، ما يحصلون على شيء. وعندنا مسألة شرعية، إذا شخص يأمر شخص بقتل شخص ثالث، القاتل يعدم، الآمر يسجن مؤبد، فمن يصير عقاب أشد؟ المباشر للقتل، وهذا الإنسان اللي يأخذ الأمر ويطيع الأمر. إذن هذا الجندي اللي يقتل هو قاتل، الآمر ما يعتبر قاتل، فقط سبب، فالقاتل يقتل والآمر يسجن مؤبد، فصار ذاك عقاب أشد، يعني يوم القيامة نفس الشيء، عقابه راح يصير أشد لأنه باشر القتل. ينزع عنهما لباسهما، نسب نزع اللباس عن آدم وحواء وهو فعل الله تعالى حقيقة إلى إبليس، لأن سببه الأكل من الشجرة، وسبب الأكل وسوسته ومقاسمته إياهما أنه لهما لمن الناصحين. فإذن صار الإسناد إلى إبليس، ينزع عنهما، ينزع إبليس عنهما لباسهما، مع أن الذي نزع اللباس عنهما حقيقة هو الله عز وجل. يوما يجعل الولدان شيبا، نسب الفعل إلى الزمان وهو لله تعالى حقيقة، فيكون مجاز عقلي إسناد إلى من ليس له. أخرجت الأرض أثقالها، نسب الإخراج إلى المكان وهو فعل الله حقيقة. المجاز العقلي في الإنشاء في مقابل الإخبار، الإنشاء في مقابل الخبر، وهو يجري في الإنشاء أيضا نحو يا هامان ابن لي صرحا، يقول لهامان ابن لي صرحا، فحينما يكون هناك بناء، من الذي قام بالبناء؟ العمر، فهنا ابن لي صرحا أمر، والأمر إنشاء، فإذا ممكن أن يستعمل في الإخبار وفي الإنشاء، لأن البناء فعل العملة يعني العمال. وهامان سبب آمر. مثال الثاني: أصلاتك تأمرك، استفهام، والاستفهام إنشاء. وجعل الأمر للصلاة، أصلاتك تأمرك، الصلاة لا تأمر ولا تنهى. وكذا قولك لينبت الربيع، لينبت الربيع ما شاء، ينبت أمر، دخل الفعل لام الأمر على الكلمة فالفعل أمر. ليت النهر جار تمني، والتمني إنشاء. وليجد جدك أمر، والأمر إنشاء، لام لام الأمر. لينبت الربيع، لينبت الربيع أيضا أمر. فإذا ما يأتي أيضا يجري في الإخبار ويجري في الإنشاء. قرائن المجاز، ولا بد للمجاز العقلي من قرينة صارفة عن إرادة ظاهره، لأن المتبادر إلى الفهم عند انتفائها هو الحقيقة. مثل ما في المجاز الحقيقة اللفظية اللغوية، إذا ما عندك قرينة على قرينة صارفة فرح تبني عن الحقيقة. رأيت أسدا، ما عندي قرينة على أنه يقصد زيد، هنا نبني على أنه الأسد الحقيقي. كذلك هنا إذا لا يوجد عندي هذا بتأول بوجود القرينة، راح أبني على أنه حقيقة، حقيقة عقلية. فإذا لابد من وجود القرينة الصارفة حتى في المجاز العقلي، لأن المتبادر إلى الفهم عند انتفائها هو الحقيقة. والقرينة إما لفظية كما مر في قوله وملتنا أننا المسلمون، ذكر في كلامه هذه القرينة، أو معنوية غير لفظية أنواعها، أو معنوية أنواعها ثلاثة: ألف، استحالة قيام المسند بالمسند إليه، بالمسند إليه المذكور عقلا، كقولك محبتك جاءت بي إليك. بس المحبة لا تأتي بشخص، مو إنسان أو فاعل حقيقي حتى يقوم بالفعل. إذن بالعقل نقول أنه هذا الإسناد ليس إسناد حقيقي، لأنه عقلا المحبة لا تأتي بالشخص، ما أتى به أتيت بالطريق التفسير وعلى طريق الـ11 ريولك. زين، جملة صحيحة، لكن نقول الإسناد حقيقي أو غير حقيقي، كلامنا في الإسناد. يعني محبتك مو هي اللي أتت قادتك إلى هذا المكان. نعم، بالمجاز العقلي نعم، فعقلا لا يقبل. لابد أنه ما الذي أتى بك إلي؟ نقول السيارة ممكن، أو الرجلين مثلا، حتى يكون صحيح إسناد حقيقي يكون. فإذا العقل لا يتقبل. الثاني: استحالة قيام المسند بالمسند إليه المذكور عادة نحو هزم الأمير الجند. مو معقول أنه شخص واحد يروح يدخل على جيش 10,000 شخص ويهزمهم، إلا تبع سوبرمان، هذا شيء ثاني. زين، فإذا لا يقبل عقلا أنه شخص واحد يهزم 10,000 شخص، إذا طق لك اثنين زين. زين، ثم جيم: صدور الكلام عن الموحد كما في أشاب الصغير وأثنى الكبير. إذا هذا الكلام يصدر عن الإنسان موحد يعتقد بالله، حينما يقول أشاب الصغير كروا الأيام، يقول أنه نسب إليه، ولكن ليس نسبة حقيقية. النسبة الحقيقية إلى الله عز وجل، فيكون مجاز عقلي. مرة ثالثة: أنه حينما قال أشاب الصغير، هل هناك قرينة في كلامه؟ قل نعم، قرينة معنوية مو قرينة لفظية، أنه إنسان موحد، إنسان معتقد بالله، يعني إنسان مسلم يقول أن الزمان أشاب الصغير، نسب الشيء إلى الزمان، وهو يعتقد بالله، ومو إنسان مثلا شيوعي لا يعتقد بوجود الله، يعتقد بوجود الله. فإذا إذا كان يعتقد فهذه قرينة معنوية على أن الإسناد إسناد مجازي.
ومن ذلك هنا أننا مسلمين والمسلمون، واجب المجاز
مو في هذا، هذه قرينة، قرينة على أنه يقصد في شيء بالصغير أن الله عز وجل يشيء بالصغير، لكن أسنده إلى الأيام لأن الأيام زمان الشيء. هذا قرينة، هذه قرينة، هذه مو الجملة. يقول والقرينة إما لفظية كما مر في قوله القرينة ملتنا أننا المسلمون. يعني قال راح يفترض أن البيت الثاني مو موجود، افترض على فرض في صدور الكلام عن الموحد، افترض أن البيت الثاني غير موجود، وأنت ترى بأن هذا الكلام صادر من إنسان موحد.
يعني الشرط وجود قرينة.
شلون؟
الشرط وجود قرينة.
وجود قرينة. لا، لفظية أو غير لفظية. التذكر. هنشوف هذه كلمة التذكر هني شو يقصد فيه. يقول معرفة الحقيقة في بعض المجازات سهلة كما في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، المقصود فما ربحوهم في تجارتهم، فإذا أسند إلى الربح إلى التجارة، والتجارة سبب للربح، فأسند إلى السبب، هم ربحوا بسبب التجارة، فإسناد غير حقيقي. وفي بعضها صعبة لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل كما في قولك سرتني رؤيتك، المفروض أقول سرتني، سرني أنت، أنت الذي سرني، مو سرتني رؤيتك، لأن الرؤية لا تسر بل الشخص هو الذي يسر. فإسناد إسناد مجازي، مستعمل هو لكن إسناد مجازي. وقوله يزيدك وجهه حسنا، أسند الزيادة إلى الوجه في الحسن، في الواقع أن الزيادة في الحسن يكون من الله عز وجل أو عن طريق عمليات التجميل. والفاعل الحقيقي في كليهما الله تبارك وتعالى، ولعل وحتى عملية التجميل هم سبب، لأن الله هو الذي ممكن هذا الإنسان أثناء العملية يتشوه، مثل ما يحطون بالتلفزيون بعض الممثلات بطربات يسوون ويقشع وجوههم متشوهة. ولعل صعوبة معرفة الحقيقة فيهما لكثرة استعمالهما في الألسنة هكذا. فشنو معنى التذكر؟ شنو معنى التذكر؟ والملاحظة، تذكرة، تذكرة، تذكير، تذكرة أو ملاحظة أو تنبيه، هذا ما معنى التذكر. يعني الإنسان العربي من يكتب لازم أكو بعض الموارد تظهر أنه غير عربي، لو كان عربي ما يكتب التذكر، يكتب تنبيه، ملاحظة، تذكير، ما يقول تذكر. وهذا لصعوبة الإنسان غير العربي يظل مهما كان الكتاب تجيدة في الموارد وكذا، طبعا مع صعوبة الألفاظ أحيانا تصير غير الإنسان. الحين لما تقرأ كتاب البلاغة الواضحة إنسان عربي كاتب فيتفنن في العبارات، عند تفنن بالعبارات. لأنه هذا مختصر، مختصر كتاب المختصر، كتاب مختصر المعاني للسكاكي، للتفتزاني، للتفتزاني، فهو يختصر الكتاب. كيف يختصر؟ راح يصير نفس طريقة الطريقة القديمة في الكتابة مو الطريقة الحديثة. الكتب القديمة عندنا شوفونا بأنه كتاب الخطر مثلا شفتوا مع فرق مع شرح ابن عقيل، اكو فرق في عالم الالفاظ مو في عالم المعاني، هو المعنى نفسه تستطيع ان تعبر عنه بمختلف التعبيرات، بمختلف الالفاظ، بعبارة اخرى، بعبارة ثانية، بعبارة ثالثة، مثل ما هو يأتي بعدين في البيان انه كيفية التعبير عن المعنى الواحد بالفاظ مختلفة. فيصير عندنا العربي عنده هذه القدرة، طبعا مو كل العرب هم الان، مو كل العرب عندهم، لانه الان نفض اشخاص في بلدنا ما عندهم قراءات، ما عندهم هذا التفنن، مقابلة بالتلفزيون يعني 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 كم مرة يستعمل يعني حتى يعطيك التعبير وما يوصل للتعبير اللي يبي. لكن شوف مثلا المقابلات مع الشعب العراقي، شوف راعي البقالة هم يعرف يتكلم، لاحظين هذا التفرقة، الفرق، الشعب العراقي شعب مثقف، نحن مع دخول الماديات لهم هذا التثقف هم ممكن يروح لهم التثقيف الجانب الثقافي. شوف راعي البقالة يتحدث، الطفل يتحدث، لكن هنا يشوف متخرج من الجامعة ما يعرف يركب كلمتين على بعض، وظاهرة عامة لأنه ما قاعد يتثقفون، ما يدخلون إلى قراءة كتب حتى يصير عندهم الخلفية اللفظية في التعبير، فعندهم قدرة على التعبير. هذا الطالب الحوزة لازم يكون في هذا، يقدر يتكلم، يقدر يعبر من مختلف التعبيرات. وين يصير؟ مو من دراسة الكتب. انت لازم عندك في ايام العطل القراءة الخارجية، يصير عندك قراءة خارجية بقراءة مؤلفات المؤلفين الكبار من العلماء، نفض الشهيدين الصدر المطهري رضوان الله تعالى عليهم والعلامة الطباطبائي مثلا، العلماء المعروفين الشيخ محمد رضا المظفر، الشيخ رضا علي ياسين، رضا علي ياسين، وبعض المؤلفين الكبار موجودين عندنا، الشيخ محمد جواد مغنية كتاباته من السهل الممتنع إذا تقرؤون له. حاولوا تقرؤون مثل هذه الكتب، يعطيك كيفية التعبير. كتاب نهج البلاغة يعطيك كيفية التعبير. هذه الكتب لابد ما تهملونها ضمن الدراسة الحوزوية. أنت تحتاج إلى في التعامل مع الناس، ما تحتاج إلى كتاب البلاغة ولا كتاب القطر، تحتاج أنك تعبر عن الأشياء اللي تبيها تنقلها للناس ضمن تعبيرات سهلة بسيطة للناس. وهذا ما تأخذ من كتاب القطر ولا من كتاب البلاغة، تأخذ من القراءة الخارجية. لذلك لابد أنه عندك برنامج القراءة الخارجية مدة نصف ساعة على الأقل يوميا، تقرأ قراءة خارجية، حط نصف ساعة. هذا الفكر الموجود، الفكر الشيعي، خلال كم سنة أنت تأخذ تهضم هذا الفكر الشيعي، سواء في العقائد، في الأخلاق، في المجالات الفكرية الثانية. أنت فيما بعد تقدر تألف، تصير مؤلف في المجالات الفكرية، تنقل للناس أفكار الدين. المجاز العقلي والاستعارة بالكناية. تمهيد الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكي، ذكر المشبه، يعني تعريف الاستعارة بالكناية، ذكر المشبه وإرادة المشبه به مبالغة مع القرينة. لك تعطي قرينة، أنت تذكر المشبه لكن في الواقع تريد المشبه به، لكن تقيم قرينة على أنك حينما ذكرت المشبه تريد المشبه به. راح يذكر مثال الآن. والقرينة أن تنسب إلى المشبه شيئا من اللوازم المساوية للمشبه به، مثل أن تشبه المنية بالسبع. من المشبه؟ المنية. من المشبه به؟ السبع. فتذكر المنية وتريد السبع، ثم تذكرها في الكلام وتضيف إليها شيئا من لوازم السبع، فتقول مخالب المنية نشبت بفلان. انت ذكرت المنية، هذا المشبه، تريد المشبه به، يعني تريد الأسد، مع ذكر القرينة مخالب المنية، نقول المنية الموت ليس له مخالب. إذن قاعد تذكر شيء تريد شيء آخر، نصبت القرينة اللفظية هنا، فتريد أن تقول مخالب الأسد نشبت بفلان، لكن تريد أن تبالغ فتقول مخالب المنية نشبت بفلان. من باب المبالغة، الأسد ممكن أنه إذا أصاب شخص ممكن يقتله أو لا يقتله، لكن لما تقول مخالب المنية يعني هذا الإنسان ميت 100%. تريد أن تقول مخالب الأسد، شلت الأسد، تبالغ في كلامك فتقول مخالب المنية، هناك عندك قرينة في الكلام على أنك تريد المشبه به وهو السبع، لأن السبع له مخالب ولكن المنية ليس لها مخالب. واضح؟ بعد هذا التمهيد نقول المجاز العقلي هي الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكي. فإذا الاستعارة بالكناية والمجاز العقلي شيء واحد. يعني نقول هنا مخالب المنية نشبت بفلان، هل الإسناد هنا إسناد حقيقي إلى من هو له ولا إسناد إلى المنية؟ لا. ليش؟ لا عربي.
أو
لا في مخارب البنية ليش؟ كلمة عربية يعني تجعل الأسد كأنه موت. تجعل الأسد كأنه موت موت. بس احنا ليش هني بدل ما يقول مخالب الأسد نشبت فلان راح تسأل فلان مات أو لم يموت. لكن إذا قلت مخالب المنية بعد أسألك الدعاء فيه رحمة الله عليه بعد انتهى يعني. فأنت قاعد تبالغ بدل ما تقول أسد يأتي الاحتمالين تقول المنية بعد احتمال واحد أمامك. فهذا من باب المبالغة. يقول أكو قرينة في الكلام؟ نعم يوجد قرينة في الكلام أن المنية ليس لها مخالب. فإذا هنا إسناد إلى من هو له أو إلى ما هو له. يقول لا أسندت المخالب جعلت للمنية وفي الواقع هو للأسد. الإسناد غير حقيقي. نعم واستعارة بالكناية هذا التعريف. التشبيه تبي تقول تقول محمد كالأسد هذا تشبيه. هذا تشبيه. تشبيه تذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبيه حتى يصير من باب التشبيه. أو تريد أن تبالغ في التشبيه لا تأتي به الحرف الدال على التشبيه الكاف تقول محمد أسد. لكن هذا مبالغة في التشبيه. كالسيل هذا حرف استعملت الحرف حرف التشبيه فأتيت بالحرف. والتشبيه له ثلاث أركان مشبه مشبه به وحرف التشبيه.
التشبيه مع المبالغة ما يجتمعون.
تقول أتى جيش كالسيل الجيش تقدر تغير. أتى سيل مثلا أتى سيل يقاتل أنت قصدك الجيش لكن أتيت بكلمة السيل فحذفت المشبه به وأتيت بالمشبه لأنه كالسيل جعلته هو الفاعل فصار مبالغة عندك. بعد هذا سيل جارف هو الجيش ولكن جعلته كالسيل. أن السبب أن سبب أن الأسد يقتل وأن المنية قاتلة يعني أربع أركان. نقول أربع أركان للتشبيه مشبه مشبه به حرف التشبيه ووجه الشبه. أربع أركان للتشبيه وجه الشبه. شنو وجه الشبه بين الأسد والمنية؟ ونفس الشيء أن الأسد يقتل والمنية هي والقي والموت. بعد هذا التمهيد نقول المجاز العقلي هي الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكي. ففي أنبت الربيع البقلة الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي وقرينتها نسبة الإنبات إليه. أنبت الربيع أسندت الإنبات إلى الربيع والربيع لا ينبت فأسندت إلى من لا من ليس له. وهكذا في كل الأمثلة.
أنا الربيع كناية
يعني تقدر تسميه استعارة بالكناية
عن الله
يعني بالمجاز اللفظ. نعم طبعا المجاز عقلي يساوي الاستعارة بالكناية. يقول بدل ما تقول في هذه الجملة يوجد مجاز عقلي تقول يوجد في هذه الجملة استعارة بالكناية نفس المعنى. درس السادس يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.